الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، أحبتنا الكرام، هذا بإذن الله تبارك وتعالى لقاء جديد في حديثنا حول سلسلة حق الرسول محمد صلى الله عليه وسلم على أمته من ضمن مجموعة الحقوق الإسلامية. أحبتنا الكرام، اعلموا أن الكون كله يتفاعل مع محبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الكون كله من جمادات وحيوانات وإنس وجن، فالكل يتفاعل مع حب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ويجب علينا أن نتعلم كيف تكون محبة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أحبتنا الكرام، في حديثنا عن أن الكون كله يتفاعل مع محبة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يتبين لنا أن الحجر يسلم على النبي حبا للنبي. في حديث عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أعرف حجرا بمكة، إني لا أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لا أعرفه الآن. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير في الطريق قبل أن يوحى إليه بالرسالة، وقبل أن يبعث هو صلى الله عليه وسلم بالرسالة، عندما كان بشرا عاديا كسائر البشر وهو يسير في الطريق في مكة كان يمر على حجر موجود في الطريق، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يسمع من يسلم عليه، فينظر يمنة ويسرة فلا يجد أحدا من الناس، ثم إذا مر من هذا الطريق مرة أخرى سمع من يسلم عليه، فلما نظر النبي صلى الله عليه وسلم وبحث في الأمر وجد أن الذي يسلم عليه في هذا الطريق حجرا في هذا الطريق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: إني لا أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن، صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي رحمه الله: قول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن، فيه معجزة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وفي هذا إثبات التمييز في بعض الجمادات. يبقى بعض الجمادات بتميز بتشعر، يبقى احنا علميا بنقول ان الجماد لا يحس، الجماد لا يشعر، ليس له ادراك، لا يأكل، لا يشرب، لا يخرج، لا ينمو، لا يتكاثر. ده تعريف الجماد عند علماء البيولوجي، علماء الاحياء، في تصنيفهم للكائنات ما بين انسان وحيوان ونباتات وجمادات. لكن ثبت بهذا الحديث أن بعض الجمادات تشعر برسول رب الأرض والسموات وتتفاعل في محبة رسول رب الأرض والسموات صلى الله عليه وسلم، ففي هذا إثبات التمييز في بعض الجمادات، وهو موافق لقول رب الأرض والسموات في قوله عز وجل عن الحجارة: وإن منها لما يهبط من خشية الله. يبقى إذن هناك حجارة تسقط من خشية الله تبارك وتعالى. عارفين الصخرة اللي سقطت من على جبل المقطم منذ سنوات قريبة؟ لماذا سقطت؟ الجواب هذا قول الملك الوهاب تبارك وتعالى: وإن منها لما يهبط من خشية الله. إذن هذا دليل من القرآن على أن الحجارة تخشى الله، وهذا دليل من السنة على أن الحجر يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فهذا دليل على أن الجمادات تشعر وتحس. كذلك قول الله تبارك وتعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وإن من شيء، شيء يعني كل شيء، يبقى إنسان ونبات وجماد وحيوان، إنس وجن، مخلوقات، كل مخلوق يسبح رب الأرض والسماوات. وإن من شيء إلا يسبح بحمده. الله، طب ما إحنا مش سمعينهم ليه؟ ولكن لا تفقهون تسبيحهم. أنتم مش عارفين إزاي هم بيسبحوا، أنتم تجهلون كيفية تسبيحهم. زي إيه؟ زي إحنا كمصريين لما نيجي نتكلم مع بعض بنفهم بعض، وإحنا بشر. والإنسان مثلا الأمريكي اللي بيسكن في أمريكا، ما هو بشر زينا، بس ما بنفهموش ليه. يبقى هو بيتكلم ولا ما بيتكلمش؟ مش معنى أن أنا ما فهمتش لغته ده دليل على أنه ما بيتكلمش. لا، بيتكلم وله لغة، بس أنا لا أدركها. هو ده كلام ربنا: ولكن لا تفقهون تسبيحهم. يبقى جدران المسجد وسواري وأعمدة المسجد بتسبح ربنا، بس أنا مش سامعها ومش فاهم كيف تسبح. وفي هذه الآية خلاف مشهور، والصحيح أن هذه الكائنات جميعها تسبح تسبيحا على الحقيقة. ويجعل الله تبارك وتعالى في هذه المخلوقات وهذه الجمادات تمييزا بحسب كل كائن وكل مخلوق وكل جماد. ومنه الحجر، الحجر الذي فر بثوب نبي الله موسى عليه السلام. عارفين القصة دي؟ الحجر الذي فر بثوب، بملابس سيدنا موسى. طب صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. الحديث صحيح أن موسى الكليم عليه السلام كان حييا ستيرا يستحي، وكان من عادة بني إسرائيل أنهم يغتسلون ويستحمون جماعة عراة، فينظر بعضهم إلى إيه؟ إلى بعض. وكان موسى عليه السلام حييا ستيرا، فكان موسى عليه السلام يستحي أن يكون معه. فإذا ما جاءوا يستحموا أو يغتسلوا، فكان يخرج في مكان بعيد بحيث لا يراه أحد فيغتسل. فوضع يوما ثوبه وملابسه على حجر على شاطئ الايه؟ البحر، ودخل يستحم ويغتسل. فجأة موسى عليه السلام لما خرج وأراد أن يأخذ ملابسه من فوق الحجر، هو لم يضعها على الشاطئ حتى لا تبتل، فوضعها على حجر. لما أراد أن يأخذ الملابس ليرتديها، إذا به يجد الحجر قد تحرك بثيابه وأخذ يمشي. ده مين بقى؟ الحجر. يبقى الحجر بيعمل إيه؟ بيتحرك أهو. لاحظت دي؟ طيب، سيدنا موسى عليه السلام وجد الحجر أخذ ملابسه وثيابه وأخذ إيه؟ يسير في الطريق، يمشي. فجرى موسى عليه السلام خلف الحجر وأخذ معه عصا، وأراد أن يلحق بالحجر، لكنه كان يجري سريعا فلا يستطيع موسى عليه السلام أن يلحق بالإيه؟ بالحجر. وأراد أن يضربه بالعصا، لكن الحجر إيه؟ فر منه سريعا، حتى وقف الحجر بين بني إسرائيل، فرأوا موسى عليه السلام إيه؟ عريانا. هو السؤال بقى، هو مين اللي خلى الحجر يمشي؟ ربنا. كويس قوي. ومين اللي أمرنا ان احنا نستر عورتنا؟ ربنا. طيب لما الحجر يمشي بملابس سيدنا موسى، يبقى مين اللي أذن ان عورة سيدنا موسى تبان؟ ربنا. صح ولا لا؟ هو ده بقى. ايه الحكمة بقى في كده؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. دي آية على فكرة عندنا في المصحف، بس احنا لو نقرأ ونفهم ونعرف هي بتتكلم عن ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول: يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى من قبل فبرأه الله مما قال وكان عند الله وجيها. بني إسرائيل لما وجدوا، وهو دي طبيعة اليهود، لما وجدوا أن نبيهم موسى عليه السلام لا يغتسل معهم، منهم من اتهم موسى في رجولته، ومنهم من اتهم موسى بأنه فيه مرض، ومنهم في جلده أو في جسمه أو في عورته، فبدأوا يتكلموا على مين؟ على سيدنا موسى. لو ربنا تركهم في هذا الموضوع مشكلة، ده كفر. لما يتكلموا على النبي بالشكل ده يبقى إيه؟ ده كفر. الناحية التانية يبقى مش هيبقى نبي ولا يؤدي الرسالة اللي هو جاء من أجلها، الناس مش هتثق فيه في شيء. فأراد الله عز وجل أن يبرئ نبيه موسى عليه السلام، فإذا بهم يرون موسى عليه السلام أمام أعينهم في قوته، وكان موسى عليه السلام قويا ذو عضلات، فوجدوه سليما معافى، لم يكن فيه أي مرض ولم يكن فيه أي عيب، بل كان قويا تام البنيان. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أراد بدأ إيه؟ أن يبرئ نبيه موسى عليه السلام مما قاله فيه بنو إسرائيل: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى من قبل فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يبقى إذن الشاهد من هذه القصة وهذه الحادثة إن الحجر تحرك، ومن قول الله تبارك وتعالى: وإن منها لما يهبط من خشية الله، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث إني لأعرفه الآن. يبقى إذن هذه كلها أدلة تدل على أن الحجارة التي هي في تصنيف الكائنات جمادات أنها إيه؟ تشعر وتؤمر بأمر الله تبارك وتعالى وتستجيب. فجعل الله عز وجل في هذا الحجر تمييزا بحسبه، وكلام الذراع المسمومة التي كان يأكلها النبي صلى الله عليه وسلم. عارفين القصة برضو ولا مش عارفينها؟ عندما كان في غزوة خيبر صلى الله عليه وسلم، عندما غزا النبي صلى الله عليه وسلم اليهود، فإذا بامرأة اسمها زينب من اليهود قامت فوضعت السم في ذراع شاة. سألت أولا: ماذا يحب محمد أن يأكل؟ قالوا لها: إن أكثر ما يحبه من الشاة الذراع. فوضعت في الذراع سما وقدمت للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وللمسلمين شاة مصلية فيها، في ذراعها سم. فلما أكل النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ يمضغ قطعة اللحم، وقبل أن يبتلعها وجد قطعة اللحم في فمه تحدثه أنها مسمومة، فلفظها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن اللحم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلم، يبقى ده دليل على ان كل الكائنات ايه؟ ها؟ تسبح، ولكن نحن لا نفقه تسبيحها. وكذلك مشي احدى الشجرتين الى الاخرى حين دعاهما النبي صلى الله عليه وسلم. عارفين القصة دي؟ طب صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. ما احنا هنتكلم بقى في مسألة أن الكون كله يتفاعل مع محبة النبي صلى الله عليه وسلم، حنذكر لكم هذه الأمثلة وبعضها. فالمقصود النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وأراد النبي من هذا الرجل أن يدخل الرجل في دين الإسلام وأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: أتصدق وتؤمن بأني رسول الله وأنه لا إله إلا الله؟ فقال الرجل: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تريد أن أثبت لك بشيء يعني؟ فالرجل قال: ادعو لي هذه الشجرة، شجرة بعيدة، تشهد أنك رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا شجرة، نادى على شجرة من بعيد، تحركت وخدت الأرض حتى جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وشهدت بنبوته وبعثته صلى الله عليه وسلم. وغيرها وغيرها هنذكر منها كثير. فالمقصود يبقى الحجر كان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك الجمل يسجد للنبي صلى الله عليه وسلم. بس لما نيجي بقى نقول يسجد الجمل للنبي، واحد بقى ممكن يجي يقول ايه ده، هو مش السجود لغير الله شرك؟ طب ازاي جمل يسجد للنبي؟ وازاي اخوة يوسف يسجدون ليوسف عليه السلام؟ يا ابتي اني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. وفي نهاية القصة فعلا سجدوا له لما كان على عرش مصر. وامر ربنا تبارك وتعالى للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس الله. وإحنا كمان لما بنيجي نسجد في الصلاة بنسجد باتجاه إيه؟ القبلة اللي هي اتجاهها إيه؟ الكعبة. والكعبة دي مصنوعة من إيه؟ من حجر. الله، هو مش ديننا حرم علينا تعظيم الحجارة وعبادة الحجارة والأصنام؟ أمال إزاي إحنا بنسجد والكعبة حجر؟ وازاي في نفس الوقت بنرجم بالحجر حجر اللي هو الشاهد بتاع ابليس، خلاص كده ونرميه بالجمار بالجمرات، وازاي ده حجر بنرميه وازاي حجر تاني اللي هو الحجر الاسود بنقبله ونعظمه؟ هو احنا ديننا دين عبادة اصنام ولا ايه؟ فاهم؟ عشان بعض الجهلة لما يبقاش فاهم دين الإسلام يحب ان هو يصير شبهة على المسلمين، يوم يعمل ايه؟ يقول له الامثال اللي انا قلتها لك دي. فاحنا بنقول اولا سجود الجمل للرسول صلى الله عليه وسلم هذا سجود تعظيم لقدر النبي صلى الله عليه وسلم، وليس سجود ايه؟ عبادة. كذلك سجود إخوة يوسف ليوسف عليه السلام، كذلك سجود الملائكة لآدم عليه السلام. وما تنساش إن هم أمروا من الله عز وجل، يعني ربنا أمر الملائكة أن تسجد لآدم، يبقى هم لما يسجدوا لآدم هم كده عبدوا آدم ولا هم كده عبدوا ربنا؟ عبدوا ربنا، لأن هم استجابوا الأمر مين؟ لأمر الله. فيبقى هم كده عبيد لمين؟ لله. يبقى السجود ما كانش الآدة كعبادة كسجود عبادة، وإنما هو سجود تعظيم وتحية وإقرار بالخدمة والطاعة. ليه؟ لأن إحنا كبشر، أنت عندك ملك بيدون الحسنات عن اليمين وعن الشمال قعيد، ملك بيدون الحسنات وملك بيدون السيئات. وعندك لما تدخل القبر وتموت في ملكين منكر ونكير بيجي يسألوك من ربك ما دينك ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم. يبقى إذن الملائكة من حولنا، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. ومجلس المجلس اللي احنا جالسين فيه ده تحفون الايه؟ الملائكة. الله. يبقى والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تتعاقب فيكم ملائكة بالليل والنهار. ملائكة بتيجي بتنزل من وقت الفجر لحد وقت العصر، دي اللي بتمسك وردية ايه؟ النهار. بعدين بتصعد تعرج الى الله تبارك وتعالى، وتيجي مكانها ملائكة من فترة العصر لحد فترة الفجر اللي هي ملائكة ايه؟ بالليل. يبقى اذا الملائكة ماشية كلها في ايه؟ في خدمة وطاعة الانسان. فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى امرهم ان هم يسجدوا لمين؟ للإنسان. يعني ان انتوا هتبقوا في طوع وخدمة مين؟ الإنسان اللي هو آدم. فهمنا المقصود؟ فلما ربنا سبحانه وتعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم فكان السجود عبادة لله وقبلتهم آدم. زي نفس الموقف بالضبط، أمرنا الله عز وجل بالسجود والعبادة له، لكن القبلة ايه؟ الكعبة. فهمت المقصود؟ طيب صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما مسألة تعظيم حجر اللي هو الحجر الأسود وتقبيله فهكذا قال عمر رضي الله عنه وارضاه: والله إني لا أعلم أنك حجرا لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. يبقى إذن اعتقدنا أن الحجر لا ينفع ولا يضر، ولكن إحنا بنعمل كده ليه؟ اتباعا للنبي، اتباعا للسنة، خلاص كده. وبنرمي الجمرات على الشاهد اللي هو بتاع إبليس ده. ليه؟ لأن في لما جاء إبراهيم عليه السلام هو وابنه إسماعيل عليهما السلام، وأراد أن يرفع القواعد من البيت، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، لما أرادوا أن يبنوا البيت الله الحرام الكعبة، جاء إبليس، وعندما جاء إبراهيم عليه السلام وأراد أن يقتل ويذبح ابنه إسماعيل عليه السلام، إبراهيم أراد أن يذبح إسماعيل بأمر من الله تبارك وتعالى، فجاء إبليس ليقول لإبراهيم عليه السلام: لا ما تذبحوش، ده ابنك، ده فلذة كبدك، ده اللي انت استنته طول عمرك سنين وانت كبرت في السن، وأول ما يجيلك ولا تروح تذبحه. وكذلك قتل مين؟ لإسماعيل عليه السلام، علشان يجعله لا يستجيب للأمر فلا ينفذ أمر الله تبارك وتعالى. فكانوا كل مرة بيعملوا ايه؟ بيرموه بالحجارة. فده لينا احنا درس عشان تتذكر عداوتك مع مين؟ مع إبليس. فالمقصود يبقى إذن هذه رموز، هذه إيه؟ رموز. الحجر الأسود تقبيله وتعظيمه ده رمز لاتباع سنة النبي، حتى وإن كنت أنت في بعض أمور ما أنتش عارف الحكمة ولا العلة منها، إلا أن أنت دايما متابع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لقول الله تبارك وتعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. عشان ما يجيش بقى واحد لما يكون مثلا في سنة من السنن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعملها، ها، يجي واحد يقوم يقول ايه؟ طب والله ما انا عايز اعرف هي فايدتها ايه، مش هعملها غير لما اعرف السر فيها او الحكمة منها. فنقول له اخطأت، اخطأت، لان انت في الحالة دي يبقى ما تروحش تعمل ايه بقى؟ ما تطوفش حوالين الكعبة سبعة. طوف سبعة ليه؟ ليه مش تمانية؟ ليه مش ستة؟ ليه مش مرة؟ ليه مش عشرة؟ عشان النبي عمل كده. انت فاهم قصدي ايه؟ ليه بتصلي الظهر اربعة والفجر اتنين والمغرب تلاتة؟ عشان النبي قال كده. ليه بتصلي الظهر سري والمغرب جهري؟ عشان النبي عمل كده. يبقى اذا انت ايه؟ متبع للنبي. هو ده بقى كلام علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه: لو كان دينه بالرأي لكان أولى في المسح من الخف أسفله وليس أعلاه. لأن أنا لما بألبس الخف وامشي هيتسخ منين؟ من تحت. يبقى لما أجي أصلي بقى وامسح عليه أمسح منين؟ بالعقل يبقى فين؟ لو بالدماغ يبقى من تحت، إنما الدين مش بالدماغ، الدين بالاتباع. ومن هنا تفهم برضو خطأ كثير من الناس عندما يقول ربنا عرفوه بالعقل. لا، ربنا ما عرفوش بالعقل، ربنا عرفوه بالشرع وبالوحي وبالنقل. ما قدرناش نعرف ربنا غير بإيه؟ لما النبي هو اللي قال لنا، ولولا كده ما كناش عرفنا ربنا. فهمت المقصود؟ هو ربنا قال كده للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، انت نفسك يا محمد انت اعقل الناس، ورغم ذلك ما قدرتش توصل لربنا الا بايه؟ الا لما ارسلت اليك الوحي. فهمنا المقصود؟ انما لو بالعقل فكل واحد عقله غير التاني، وتفكيره غير التاني، وادراكه غير التاني، يبقى انت هيبقى لك رب غير التاني غير التالت غير الرابع. عشان كده نشأت ايه؟ موضوع الديانات المختلفة والعقائد المختلفة والملل والنحل. فهمنا المقصود ايه؟ ولا مش واضحة؟ اوضح. ها؟ طيب، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. في حديث عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال: كان اهل بيت من الانصار لهم جمل. هذا الجمل كانوا يثنون عليه، وأنه استصعب عليهم فمنعهم ظهره. كانوا بيتعبوا الجمل كتير من كتر ما هم بيشيلوا أحمال ثقيلة، ففي يوم من الأيام الجمل ما بقاش إيه؟ إيه؟ مش قادر، فعصى على استعصى الجمل عليه، ما بقاش طوع ارادته. وخلي بالك الجمل هو الحيوان الوحيد اللي ملوش مرار، هو الحيوان الوحيد اللي بيخزن وبيغل، والحيوان الوحيد اللي فيه حقد. خلي بالك، فممكن تسيء للجمل يصبر بس بيخزن لك، وتسيء ليه تاني يعمل ايه؟ يصبر ويخزن لحد ما يجي في مرة ما اقولكش بقى لو قام هيحصل ايه. خلاص ركز بقى معايا. يلا بالمناسبة، وعشان دي والله اعلى واعلم كانت السنة وكان في الفقه ان الانسان المتوضئ اللي على وضوءه لو اكل لحم جمل يعيد الوضوء تاني، يبقى وضوءك فسد لو اكلت لحم جمل. تعيد الوضوء تاني لو اكلت لحم جمل او شربت لبن جمل ناقة يعني، او اكلت او شربت شوربة مرقة بتاعت جمل. في الحالة دي ايه؟ تعيد الوضوء مرة تانية. خلاص؟ تاني برضو الحكمة؟ لا مش شرط، ما كل اللي احنا اتكلمنا فيه ده قلنا ايه؟ قلنا مش شرط ان يكون الامر في حكمة احنا نعلمها. ايوه ده حديثين اتنين مش حديث واحد. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله انا اتوضأ من لحم الابل؟ قال نعم. قال انا توضأ من لحم الغنم؟ قال ان شئت فتوضأ وان شئت فلا. براحته، عايز يتوضأ يتوضأ، مش عايز هو حر. لكن لحم الجمل ايه؟ لازم تعيد وضوءك تاني. لا الجمل فقط، انما سائر الماشية الاخرى لا، لا تعيد الوضوء. خلاص كده. وانا قلت لك لعل من ضمن الحكم ان هو في صفة الايه؟ الحقد والغل، فانت بتطفئها من جديد بايه؟ بالوضوء. لان الحقد والغل ده من صفات مين اصلا؟ الشيطان. والنبي صلى الله عليه وسلم بيبين ان الشيطان بيجري من ابن ادم ايه؟ مجرى الدم. فانت لما كلته، وهو اصلا الشيطان خلق من النار، واطفاء النار بايه؟ بالماء. فكان الوضوء اطفاء ليه. دي حكمة والله اعلى واعلم يعني. والموضوع ليه حكم كثيرة جدا، لا يعني حاولت ان انا التمس بعضها يعني. اللي عنده انترنت منكم ممكن يدخل على موقع الطريق الى الله في قسم الصوتيات، صوتيات فتح عماد الشبراوي، في قسم الفقه يجد فيها ان شاء الله حكم اكل لحم الابل، هل ينقض الوضوء او لا ينقض الوضوء. وهي موجودة برضو على اليوتيوب على فكرة. فالمقصود يبقى اذا أنس رضي الله عنه وارضى ابن مالك قال كان أهل بيت من الأنصار لهم جمل يسنون عليه، وأنه استصعب عليهم فمنعهم ظهره، وأن الأنصار جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إنه كان لنا جمل نسني عليه، وأنه استصعب علينا ومنعنا ظهره، وقد عطش الزرع والنخل. احنا كنا عايزين الجمل نشيله بعض الايه؟ قرب الماء، او ان احنا نخليه يدور الساقية مثلا او كذا او كذا، عشان نجيب مية نعمل فيها ايه؟ نروي الزرع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه قوموا، فقاموا. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم الحائط، الحائط اللي هو البستان يعني حديقة. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم الحائط والجمل في ناحيته، الجمل في جنب في ركن من أركانه. تخيل بقى لما الجمل حد يدخل في نفس المكان اللي هو فيه وهو غضبان كده يعمل ايه؟ أول حاجة يعمل ايه؟ ما تفكروا كده، تخيل هيجري عليه باتجاهه عشان يفترسه، صح كده؟ فمشى النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، فقالت الأنصار يا رسول الله إنه قد صار مثل الكلب الكلب، يعني بقى زي الكلب المفترس، زي بالبلد كده بقى زي الكلب المسعور. خلاص. وإنا نخاف عليك صولته، ما تروحش عنده يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس علي منه بأس، ما تخافوش علي منه. فلما نظر الجمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول ما شاف النبي داخل عليه عمل بقى، أقبل الجمل نحوه حتى خر ساجدا بين يديه صلى الله عليه وسلم. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بناصيته، أذل ما كانت قط، مسك الجمل من غير اللجام ولا حاجة، كأن مربوط بلجام وكأنه جمل إيه مطيع، حتى أدخله في العمل، رجعه تاني بيعمل الشغل بتاع إيه بتاع أصحابه. فقال له أصحابه يا رسول الله هذه بهيمة لا تعقل تسجد لك، ده جمل ما يفهمش، ولما شافك وانت الرسول عرف ان انت الرسول وسجد لك، ولو خلي بالك بقى من الكلام ده، ونحن نعقل احنا نفهم ونعرف ان انت الرسول وعارفين الشرع وعارفين الحرام والحلال، يبقى المفروض اولى مين اللي يسجد بقى؟ هم عايزين يقولوا احنا بقى، فنحن احق ان نسجد لك. هنا بقى قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلح لبشر ان يسجد لبشر، ولو صلح لبشر ان يسجد لبشر لامرت المرأة ان تسجد لزوجها من عظم حقه عليها، والذي نفسي بيده لو كان من قدمه الى مفرق رأسه، اللي هو مين بقى؟ الزوج الرجل، لو كان من قدمه الى مفرق رأسه قرحة، يعني دم قرحة تنفجر بالقيح والصديد، ثم استقبلته فلحسته، يعني زوجته، ما أدت حقه. شفت النبي قال ايه؟ يبقى المرأة لو كان زوجها مليئا بالقيح والصديد من مفرق رأسه الى اخمص قدمه ثم لحسته بلسانها، لم تؤدي حق زوجها عليها الا انها تسجد له، وما ينفعش انها في الشرع ايه تسجد له. فهمت كلام النبي؟ عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث اخر اكثر اهل النار مين؟ النساء، عشان اكترهم مش عارفين حق مين؟ الزوج. فتأملوا معي كيف عرف الجمل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سجد بين يديه، وكيف لا يعرفه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليس شيء بين السماء والأرض إلا يعلم أني رسول الله إلا عاصي الجن والإنس. يعني كل المخلوقات تعرف أنه هو الرسول ما عدا مين؟ عصاة الجن وعصاة الإنس. يبقى شفنا كيف كان يتفاعل الجمل مع محبة النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا لنعرف كيف كان الجن يستمعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم والشجرة تخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ما هو مش شايف الجن، النبي مش شايف مين؟ الجن. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بيقرأ القرآن فالجن وقفوا ايه؟ سمعوه. طب هيعرف منين؟ الشجرة اللي أخبرته صلى الله على الرسول صلى الله عليه وسلم. في الحديث الذي رواه الإمام البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن الذي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم باستماع الجن إليه هي شجرة، فقد ساق الإمام البخاري بإسناده إلى معن بن عبد الرحمن أنه قال سمعت أبي قال سألت مسروقا عن إذن النبي صلى الله عليه وسلم بالجن ليلة استمع القرآن، فقال حدثني أبوك يعني عبد الله بن مسعود أنه آذنت بهم شجرة، يعني شجرة هي التي أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بأن الجن كانوا يستمعون للقرآن من النبي صلى الله عليه وسلم. وبما أننا تكلمنا عن الشجرة التي أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بأن الجن يستمعون له وهو يقرأ القرآن، فتعالوا لنتعرف على الشجرة التي تشهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالوحي وبالرسالة. في حديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فأقبل أعرابي فلما دنا يعني اقترب، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين تريد؟ أنت رايح فين؟ ماشي رايح فين؟ قال: إلى أهلي. قال: هل لك إلى خير؟ طب أدلك على خير؟ قال: ما هو؟ قال: تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. قال الرجل: هل من شاهد على ما تقول؟ وأنا أضمن أن أنت بتقول صدق، ما أنتش رجل بتكذب، في شاهد يشهد معك على الكلام ده؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه الشجرة. فدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي على شاطئ الوادي، فأقبلت تخد الأرض خدا، يعني الجذور بتاعتها فين؟ في الأرض، والساق فين؟ فوق الأرض. فبدأت تمشي، فبقت تحفر الأرض تعمل أخدود. فقامت بين يديه فاستشهدها ثلاثا، يعني قال لها: تشهدي أني رسول الله؟ فقالت: أشهد أنك رسول الله. فقال لها مرة ثانية: تشهدي أني رسول الله؟ قالت: أشهد أنك رسول الله. قال مرة ثالثة: تشهدي أني رسول الله؟ قالت: أشهد أنك رسول الله. ثلاث مرات قدام إيه؟ قدام الرجل الأعرابي. ثم أنها رجعت إلى منبتها للمكان اللي كانت فيه مزروعة فيه، ورجع الأعرابي إلى قومه فقال: إن يتبعوني أتيتك بهم. لو الناس دي أسلمت، قومي أسلموا واتبعوني، حجبهم لك يا محمد يا رسول الله وجيلك، وإلا رجعت إليك وكنت معك. هم ما اتبعونيش وأمنوا بيك، حسبهم وجيلك أنا اتبعك وامشي معك. المقصود يبقى هذه شجرة تشهد للنبي صلى الله عليه وسلم وتتفاعل مع حب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. مش بس كده، كذلك الوحش يوقر النبي ويحترمه. ففي الحديث الذي رواه أحمد بإسناد حسن من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت: كان لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم وحش. وحش يعني إيه؟ يعني حيوان غير مستأنس. يعني عارف أنت مثلا لما يكون قط، والقط ده في البيت مستأنس، ها؟ ما بيزيش حد، يبقى ده اسمه ايه؟ مستأنس، يعني بالنسبة للإنس للإنسان ما بيضروش، خلاص كده؟ ما هو الحمير أعزكم الله منها حمار وحشي اللي هو الحمار المخطط، ومنها حمار إنسي أو حمار أهلي. ليه؟ حمار أهلي يعني ايه؟ يعيش مع السكان، يعيش مع الأماكن المأهولة بالسكان اللي هو الحمار المستأنس. حمار إنسي يعني حمار مستأنس، يعني يعيش مع الإنسان. عكسها حمار إيه؟ وحشي. ما احنا ليه بنسميه حمار وحشي؟ يعني هو وحش غير مستأنس. فهمنا الكلمة دي؟ وبالمناسبة يلا صلى الله على الرسول صلى الله عليه وسلم، هو الكلام بيجيب بعضه. لو كلت حمار وحشي حلال، ولو كلت حمار مستأنس حرام. النبي قال كده، قال: ألا وإني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحل لكم ما أحل الله وأحرم عليكم ما حرم الله، ألا إني أحل لكم لحم الحمر الوحشية وأحرم عليكم لحم الحمر الإنسية. يبقى الحمار الوحشي ده ايه؟ حلال، والحمار الانسي حرام انك تاكله، مع انه قديما كان بيتاكل. الحمار الانسي ده قديما كان ايه؟ بيتاكل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حرمه. خلاص كده؟ ايه الفرق بين الارنب والقطه؟ لو انا دبحت ارنب وقطه وجبت لك الاثنين مسلوخين ومتنظفين، تعرف تطلع الفرق بينهم؟ مش هتعرف. طب ليه ده حلال وده حرام؟ النبي قال كده، النبي قال كده. خلاص. الحصان يلا بالمرة، الكلام ده لا يستند لدليل انه في تلت حلال والتلتين حرام، ده كلام ليس عليه دليل، انما الدليل على ان الحصان كله حلال، كله تاكله حلال. خلاص كده. ايه بقى الفرق بقى بين، هسألك سؤال، ايه الفرق بين الخنزير والخروف؟ ما اتنين تقريبا في نفس الحجم. هي العبرة بانه بياكل ايه؟ مش العبرة في التحريم انه بياكل ايه؟ طب ما الجمل بيستر، والبقر بيستر، والجاموس بيستر، هو ايام النبي كان في ميكروسكوب وقال لهم لا عشان الدوده الشريطيه يبقى حرام عليكم؟ لا، بس هي دي اللي هو الانصياع والعبوديه، هو ده اللي انا عايز اوصل اللي هو ايه، لان ربنا قال ده حرام وده حلال، والنبي قال ده حرام وده حلال، بس خلصت. يبقى انا اكل اللي النبي قال لي عليه حلال وما اكلش اللي النبي قال لي عليه حرام، ليه بقى؟ ايه الحكمه؟ مش هو ده موضوعي ولا هي دي قصتي، لان انا عبد متعبد. ما انت لو كل حاجه، تاني برضو اعيد الكلام، لو كل حاجه وكل عباده مش هتعملها الا لما تفهم الاول الحكمه منها، يبقى ما هقول لك ما تصليش. لان ايه السر في ان انت تصلي صلاه سريه وصلاه جهريه؟ اشمعنى؟ ايه الفرق؟ ما هو الظهر اربعه يا جماعه صح، والعشاء اربعه، اشمعنى ده سر وده جهري؟ يبقى لو انت مش هتعمل حاجه غير لما تفهم العله، يبقى هتبطل صلاه. نحر على عهد رسول الله، ذبح يعني، نحر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فاكله الصحابه ولم ينكر عليهم النبي. مش كلام صحيح حكايه التلت والتلتين دي، مش كلام صحيح. طب انا التلت بقى اللي ورا ولا اللي قدام؟ التلت اللي يعوم في الميه، يعني لما اجي الحصان اخده وزينه في الميه الاول؟ لا لا، بص انا فهمك هو ليه ما بيدبحش، لان الفرس الاصل فيه ان هو بيستعمل في ايه؟ في الجهاد وفي الحرب وفي الغزوات. فلما يكون العربي، الرجل العربي عنده جمل وعنده فرس، يدبح مين وياكله؟ يقول لك لا انا ادبح جمل واستعمل الفرس في ان انا احارب بيه. فعشان كده مع مر الوقت الناس لما ما بقتش تدبح الفرس ولا تاكل الفرس، الاجيال اللي جت بعد كده ظنوا ان هو ايه؟ حرام، لكن هو مش بحرام. فهمت المقصود؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها تقول كان لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم وحش، يعني كائن غير مستأنس، فكان إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد ولعب في البيت. يعمل ايه؟ مثلا وليكن قط مثلا، يعمل ايه في البيت؟ يقعد يخربش ويقطع في الفرش ويعمل كذا وكذا وكذا، فاهم قصدي ايه؟ فإذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم سكن، أول ما النبي يدخل البيت تلاقي الوحش ده يعمل ايه؟ يسكت. فلم يتحرك كراهية أن يؤذيه، عشان ما يتعبش النبي أو يضايق النبي أو يزعل النبي. يبقى الوحش كمان بيعمل ايه؟ بيحترم ويوقر النبي صلى الله عليه وسلم. مش بس كده، ده كمان ملائكة الرحمن تدافع عن سيد الأنام محمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. بل لقد تفاعلت ملائكة الرحمن تبارك وتعالى مع محبتها لسيد الأنام صلى الله عليه وسلم، حتى كان جبريل وميكائيل اللي هم عظام الملائكة، أكبر الملائكة وأعظم الملائكة، جبريل وميكائيل عليهما السلام يدافعان عن النبي محمد الهمام في غزوة أحد. يبقى جبريل عليه السلام وميكائيل عليه السلام نزلوا بغزوة أحد يدافعوا عن مين؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وارضاه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم أحد ومعه رجلان يقاتلان عنه عليهما ثياب بيض لابسين ملابس لونها ايه؟ ابيض، كاشد القتال ما رايتهما قبل ولا بعد. اتنين في المعركه لقيتهم بيدافعوا حوالين النبي، عن النبي، واقفين جنبه بيدافعوا عنه، ولابسين ملابس بيضاء ما عليهاش تراب، مع ان احنا في معركه. طب في معركه يبقى المفروض الملابس عليها ايه؟ تراب وعفار. لا، طيب مين دول؟ ما هو اصلا الانصار والمهاجرين عارفين بعض. فهو عمال يقول مين الناس دي؟ انا اول مره اشوفهم. بعد المعركه لما سال النبي قال له ده جبريل وميكائيل. يبقى اذا ملائكه كانت تدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. اما بقى عن محبه الصديق ابو بكر فده موضوع تاني كبير، كبير قوي. وانا هتكلم عن ابو بكر الصديق ليه؟ مش عنه لوحده، وهتكلم برضو عن عمر وعن الصحابه رضي الله عنه. بس انا ليه بدات بقى اتكلم عن الصحابه؟ عشان ما يجيش واحد يقول لي ايه، يا شوف سبحان الله الحجر بيحب النبي والجمادات بتحب النبي، ما نقدرش احنا نحب النبي الحب ده. فجاء اقول له الملائكه يقول لك اه يا عم لا، بس دي الملائكه دي برضو حاجه غيرنا خالص. انما لما اجي اقول لك بقى الصحابه ودول بشر ما يبقاش عندك حجه، ما دول بشر زيك زيهم. فلما اقول لك بقى عملوا ايه عشان يعبروا عن حبهم للنبي ودفعوا ازاي عن النبي، ما تجيش انت تقول لي والله اصل ده دول الملائكه، ولا ده دول جمادات، ولا دي مخلوقات ما احناش قدها، ولا نعرف نعمل زيها، ولا عندنا قدرات زيها. لا، اديني هجيب لك ناس زيك زيهم، بشر زيك زيهم، بس الفرق ان ربنا اختارهم ايه؟ صحبه للنبي صلى الله عليه وسلم. فنتعلم منهم اللي هم بشر دول كيف كانوا يحبون النبي، وكيف كانوا يدافعون عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يكون لنا فيهم اسوه وقدوه. الكلام ده ان شاء الله هكلمكم عنه في الدرس المقبل، لنتحدث باذن الله عن الصديق رضي الله عنه وارضاه ومحبته للنبي. بل وساذكر لك كذلك موقف من مواقف الصديق، موقف يعبر عن محبه تفوق الخيال. وسنتحدث كذلك عن محبة الفاروق عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، وموقفه عند موت النبي صلى الله عليه وسلم الذي عبر فيه عن شدة حبه للرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك حزن الصحابة رضي الله عنهم عند موت النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرها وغيرها في الدرس المقبل إن شاء الله تبارك وتعالى. حد عنده سؤال أو استفسار قبل ما أختم؟ جزاكم الله خيرا.